مرحبا بكم أعزائي المستمعين على إذاعة رمز في برنامج نون القوة. هذا البرنامج الذي نركز فيه على كثير من المواضيع اللي بتخص المرأة ونحاول أنه نعرضها ونعرض تحدياتها المختلفة في كثير من المجالات. الاستقلال السكني للنساء ليس دائما خيارا نابعا من الحرية الشخصية أو الرغبة في العيش بمفردهن، بل كثيرا ما يكون ضرورة فرضتها الظروف الحياتية. نرى النساء يضطرن إلى البحث عن مسكن مستقل بسبب فقدان الزوج أو الحاجة إلى العيش مع أطفالهن الصغار بعيدا عن أي قيود، أو حتى لمجرد رغبتهن في السكن مع أسرتهم الصغيرة مثل الأم والأخت بعد وفاة الأب. وفي حالات كثيرة جدا تكون المرأة قد فقدت كلا الوالدين وتحتاج إلى العيش مع أختها لتكوين حياة جديدة بعيدا عن الاتكال على الغير. ورغم هذا الأسباب التي تبدو واضحة وإنسانية، إلا أن الواقع يفرض عليهن تحديات صعبة مثل رفض المؤجرين تأجير العقارات للنساء بمفردهن أو النظرة المجتمعية القاسية. ما يحدث هنا هو تصادم بين الضرورة الواقعية والقيم التقليدية التي تحد من قدرة النساء على تجاوز هذه العقبات. في حلقة اليوم سنتناول هذا الموضوع من زوايا مختلفة، وسنركز على الأسباب الإنسانية التي تدفع النساء للسكن وسبب رفض المؤجرين تأجير البيوت للنساء. سننتقل معكم الآن إلى آراء الناس من الشارع، وكان السؤال هو كالتالي: ما الأسباب التي تدفع بعض المؤجرين لرفض تأجير العقارات للنساء رغم ظروفهن الاجتماعية المستقرة؟ مع زميلنا من الميدان المراسل عقيل شمسان، نذهب للاستماع لهذا الاستطلاع ومن ثم نعود إليكم.
من الأسباب التي تدفع بعض المؤجرين لرفض تأجير العقارات للنساء رغم الظروف المستقرة هو غياب الثقة لدى الناس المؤجرين بالمرأة. يرون أن المرأة غير قادر على تحمل المسؤوليات، غير قادر على دفع الإيجارات، غير قادر على يعني إدارة مشروع ودفع الضمانات. يرون أنها غير مضمونة من ناحية أنها لا تملك عقارات في حالة فشلها في أي مشروع قامت به.
والله في هذه النقطة أتوقع أن النظرة الدونية للمرأة، وإنها مش كنصف مجتمع لها، يعني تدخل في سوق العمل، تشارك في أي نشاط، فمن هذه. وفي ناس ممكن عنده يقول لك مثلا إذا قحتك المرأة هذه حقك، وين تروح تشتكي إذا يعني نظرة المجتمع لك، من تشارع مرأة، من يعني تخاصم مع مرأة، من يعني تدخل بمشكلة مع مرأة يوجه اللوم عليك، ممكن من الناحية هذه.
الأسباب التي تؤدي لرفض المؤجرين للنساء ما من ناحيتهم هم الأسباب، لكن ما فيش أسباب نفهم الشيء صح. يعني الآن المؤجرين يقول لك إن مرأة ما فيش معها محرم، ما فيش معها رجل، ما يفهمش إيش الظروف اللي جاءت تحكم على المرأة إن تستأجر هذا البيت، أو إيش المطلوب من المرأة إن تستأجر هذا البيت. لأن نحن نشوف من ناحيات السلبية، ما نشوفش الناحيات الإيجابية الذي خرجت المرأة أو أسرة، يعني قد تكون أم وبنت وجدة وهكذا. فهنا ضروري نتفهم المرأة ليش خرجت وإيش المفيد التي عشان ندعمها. يعني المشكلة إنه ضروري ندعمها، ما فيش رفض. إن لو هي مرأة يعني ما يخرج الإنسان من بيته لو قامت قيامته، أكيد جاءت به بعز الظروف. ضروري من المجتمع، ضروري من كل مستمع إنه يأجر، ضروري يأجر ويدعمها ويكون لها سند، قل للبيت بيتك وأنا زي أخوي زي أبوك أي ما كان. والله يكبر بخواطركم يا جماعة، يكبر بخواطر بالذات النساء، يعني فين يروحين؟
والله هذه أكبر مشكلة تواجه المرأة عندما تبحث عن بيت أو سكن، ما حد يرضي يأجر له. أول ما تجد المرأة تستأجر من أصحاب البيوت، ما حد يقبل يؤجر له، يقول لك من عامل يتعامل مع امرأة مع مكلف، هذا عيب. إلا من كم مكلف، يقول لك ما يؤجر المكلف إلا من كم مكلف، يقول لك أنا راجع أرجع شارع بالأخير أرجع شارع مرأة، وهذا بالأخير تكون بلا محرم ولا رجال، هذا ينظر الرجل لنا بنظرة غير ملائمة، ينظروا لنا على أساس إنها مش قادر تدفع الإيجار، حتى إذا أجروا لنا أقول لك ما تقدرش تخرجه. أنا قد سمعت أكثر من واحد يقول لك هي أجر لك مخلف، هذا عيب في حق النساء، حسبنا الله ونعم الوكيل.
والله الذي أشوفه أنا إنه المرأة تواجه صعوبة كبيرة وتحدي كبير في عندما تبحث لي عن سكن أو تشتي تستأجر لأطفالي، خصوصا بعد أن تفقد المعيل، يعني الرجل المعيل أحيانا قد يكون مات أو كذا. فاللي أعرفه أنا إنه حدث قبل يومين هنا أمامي إنه مرأة جاءت أعتقد تشتغل في منظمة راتبية حلو، يعني مش انه راتب، اعتقد 200 دولار، فكانت دفعت له ايجار 4 شهور مقدما، فرفضي تماما، قال لك انا بكر شارع مكلف انا ولا ما اقرش انا على مكاليف جرينديلي معيل ولا مزمو. المرأة في الاسئلة الاول هي اتت بسبب انه ما وجدتش المعيل لي على اساس انها تجي تستاجر، فمش مش على الرغم انه تدفع الايجار، تدفع الايجار هي المراه قبل الرجل، الرجل عاد يتسهل كمان. فالمراه اعتقد ان ما يعجبهاش او ما تشتيش اي سمعه او اي نظره ليه من قبل سواء المؤجر او الجيران، يقول لك هذه ما تنديش ايجار وهذه ما تنديش كذا، فالموضوع له يعني تداعياته الخاصه. فمنظروا له انه مرأة ما معيش معيل إنش بكر تجيب صاحبها أو صديقة من الشارع أو كذا، يعني من هذه الناحية، فهذا غلط.
إذا مستمعينا الكرام، أينما كنتم في برنامج نون القوة وعنوان حلقتنا لهذا اليوم، لماذا تواجه النساء صعوبات في توفير السكن؟ نرحب معا بالمحامي محفوظ سنان البحري ضيف حلقة اليوم، أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
مرحبا بكم.
أهلا فيك، نورتنا اليوم، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة جميلة ورائعة
إن شاء الله تعالى.
بداية، ما رأيك بما طرحه الجمهور الناس في الميدان، الاستطلاع اللي سمعناه قبل شوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. طبعا بادئ البدء لابد أن نعيد مسألة الاستثمار العقاري وقضية المؤجر والمستأجرين.
نعم.
كون الغرض من البناء العقاري هو من أجل الاستثمار أو من أجل عائد نقدي. وبالتالي تجد أشخاص كثير يعني يعملون من أجل توفير عدة أموال طائلة، ويحتاجون أوقات كبيرة لمدخراتهم، ثم يبيعوها من أجل بناء عقار لتأجيره في المستقبل، وأيضا من أجل العائد النقدي من ذلك التأجير.
نعم.
فمن مصلحته أن يبحث عن المؤجر الذي يقوم بتسليم المبالغ الخاصة إيش بما قام بتأجيره، هذا أولا. ثانيا، طبعا التقرير وما قاله الجمهور حول الأسباب، تعتبر هناك أسباب وهناك أسباب أخرى لا زالت يعني لابد أن تكون في المرأة
صح
للمجتمع بشكل كامل، منها الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، لأن الوضع الاقتصادي حتى مش على المرأة، على مسألة المرأة فقط، حتى على الراجل هنالك قضايا كثر، بالذات مع الأحداث هذه اللي حاصلة منذ فترات.
نعم.
حصلت المسألة بأن الوضع الاقتصادي والمالي لا يستطيعون دفع الأجرة، بالذات تحديدا الموظفين، بالذات الحكوميين.
صحيح.
فحصلت إشكالية واقتضت المحاكم بشكل كبير بقضايا المؤجر والمستأجر، وطلع مدى في المحاكم، والبعض يعطي حتى المستوى سنة أو سنتين مقابل إخراج المستأجر. هذا هو الحال. لكن كنظرية أولى، النظرية الأساسية في موضوعنا الآن هي المرأة وضعها في المجتمع، يعني من ناحية أن تكون منفردة لغرض استئجار عقار أو منزل أو شقة من قبل ذلك. فمعنا هنالك نظرة المجتمع للمرأة منفردة مع أولادها وفقا للنظرية التقليدية التي هي الشبهة وما إلى ذلك، ينظرون إلى هذا النظر، إلى تلك النظرة، هنا بتجعل من بعض المستأجرين، من بعض المؤجرين عفوا، أنه لا يقبل أن تكون هنالك أن يكون في عقاره أو شقته امرأة منفردة دون أن يكون لها محرم.
صحيح.
هذا كنظرية خاصة له، تجد بعض هذا الأشخاص. وهناك أشخاص آخر لو أتينا بالمقابل لا نضرب بها المؤجر أيضا. هناك ناس فاعلين خير تجدهم يتعاطفون مع النساء، وبالذات اللواتي يكون المنفردات دون أن يكون لهن عائل خاص. فتجد أن نجد أن المؤجرين بشكل عام يعني بشكل يعني خاص في هذه الأشياء يتغاضون مع المرأة، وتجد أنهم يقومون بالعقد للمرأة، ومنهم من لدي عقارات يأخذونها من أجل التأجير لفعل القيد سواء كنا نساء أو غيرها، ويقوم بالعقد لشيء كمبرأة وفعل خير. لا نظلم المجتمع بشكل كامل، لا نحاول ظلم المجتمع بشكل كامل، يعني بشكل كامل نعتبر أنه كفعل صح. ولكن هناك الوضع الراهن اللي نحن فيه في الوقت الراهن، أنه مع الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى القانون قانون المؤجر والمستأجر رقم 22 لسنة 2006، منذ صدور ذلك القانون حتى الآن لم تصدر هناك لائحة تنظم ذلك القانون علشان تنظم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر لحق الحقوق سواء للمؤجر أو للمستأجر.
نعم.
الدول في الآن عندنا لو وجدنا في الدول بجوارنا أو الدول العربية منها من نظمت تلك العلاقة وقامت بتنظيمها من أجل الحفاظ على حق إيش؟ حق المؤجر والمستأجر.
نعم.
فنأتيك مثال، مثلا بعض الدول قامت بيسمى النظام الإلكتروني للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تكون عبر إيش؟ النظام الإلكتروني في البلد.
نعم.
من دخل في ذلك النظام أو كان يترتب عليه اللي هي الضريبة والزكاة وما إلى ذلك في مسألة إيش؟ المؤجر ومستأجر. وبالتالي في حال تقلب المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية، هناك إجراءات تقوم بها الإدارة، الإدارة الدولة يعني الإدارة اللي ليست تسيطر كالقضاء، مخول للإدارة في تلك الحالة إذا مرت 3 أشهر دون دفع الأجرة بتأثر على من؟ على المؤجر، وبتأثر أيضا على من؟ على الدولة اللي من ناحية الضريبة والزكاة وما إلى ذلك.
صحيح.
فوجدت أنه خلال مدة 3 أشهر يقوم بإجراءات متتالية، منها إجراء أولي تنبيه، وبعد ذلك يقطع الماء، تقطع الكهرباء حتى يذعن لتجديد ما عليه من أجرة، وبعد مدة 3 أشهر تتدخل حتى يقوموا بإخراجه، بدل أن تستمر العلاقة دون أن يدفع الأجرة أو أن يحصل هنالك ركود في تسليم المبالغ المستحقة حتى لا تتراكم كما يحصل في واقعنا في بلدنا، تتراكم من هذا 4 سنوات 5 سنوات. تجد الآن في أشخاص حتى هذه اللحظة معظمهم 2 3 سنوات بسبب الأوضاع لم تسدد، على أمل أن تدفع هنالك إيش؟ مسألة الرواتب. قبل أن يتم تسديد المبالغ التي متراكمة عليه. هذا يعني نقطة من النقاط الأساسية التي يجب أن نفهمها ونعرف عن الأسباب التي جعلت ليس كأسباب ممكن تتلاشى عند تلاشي يعني التخف، ولكن لن تنتهي كانتهاء نهائي، تخف على النساء إذا وجد الاستقرار الاقتصادي.
طيب استاذ محفوظ، نبدا معك يعني بنتوسع بالحديث ان شاء الله في الاسئله القادمه، ما هي الاسباب الانسانيه والاجتماعيه التي تجعل النساء بحاجه ماسه الى سكن مستقل؟
معانا اشكاليه لانه معانا النفقه الاصل تكون هي بالاصل وفقا للشريعه الاسلاميه وفقا للقانون النافذ بتكون على الرجل، وفي حال احتاره بتنتقل بحسب التسلسل بالأقرب بحسب النصوص القانونية لتلك الحالة. والنفقة هي شاملة الغذاء والسكن وما إلى ذلك. فمهضومية المرأة أو الحقوق في النفقة سواء بدخول النساء المحاكم من أجل النفقة وما إلى ذلك، تجد أن النساء مهضومات حتى على مستوى مسألة الحقوق وما هو الواجب إعماله من الرجل أو من يقوم بإعالته. أن الواجب عليه أنه تقديم النفقة تشمل كل جوانب الحياة من غذاء وسكن وعلاج وما إلى ذلك. فتأتي أنه وتنتقل بحسب إيش؟ بحسب القرابة وفقا للقانون. لكن وجدنا في مسألة النساء اللواتي يأتين أنه مع مسألة التنقل والابتعاد عن الحياة الاجتماعية اللي مثلا كذيب أو كذا لأنه متطلبة في الحياة والانتقال إلى المدينة. تجدها منقطعة عن الأقارب، منقطعة عن أشخاص قدر، ولا أحد يسأل عنها ولا أحد من هذا الكبير. فتضطر بعد أن بعد فقدان عائلها أن تنتقل لتسكن إيش منفردة، أو تسكن بتكلم خاص بها وبأطفالها أو بمن هم بحق بالعيش معها.
نعم.
فيأتي الرجل أو المستأجر أو المؤجر يأتي تفكير، إما تفكير تقليدي أو تفكير قبلي، أنه في حال عدم دفع الأجرة سينتقدني الآخرين، قمت أستخدم أي إجراءات ضد هذه المرأة وأقدم لها أقدم ضدها دعوى لدى المحاكم من أجل الإخلاء، كوني أنا بالأخير ما قمت بتشييد هذا العقار إلا لأجل الاستثمار.
نعم.
وبالتالي سيكون موقفه صعب لدى المجتمع من حوله. يعني تعامل مع امرأة بتلك الطريقة كذا، سيجد نفسه في موقف قد يقصر ما في رأسه أو في ذهنه من ناحية المبالغ المالية التي ستكون في ذمته، وأيضا سيقصر المجتمع من حوله بأنه سيء الخلق كونه تعامل بقساوة مع امرأة، بالرغم أن هذا حق ممكن يقدم سواء ضد راجل أو ضد امرأة طالما الحق ينفذ وفق الطرق القانونية والشرعية التي كفلها الدستور والقانون. لا 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 غبار عليها. أما أن تستخدم بطريقة ابتزازية أو بطريقة لغرض الإضرار أو لغرض أن هناك أن هذا الجانب الضعيف، هذه مسألة قد المجتمع بشكل عام ينبذها، وسيكون الشخص ذاته منبوذ ومنتقد من لن نقول الكثير، لن نقول يعني لا، قد تأتي هناك أمور شاذة لا يعول عليها.
طبعا استاذ محفوظ، احنا يعني مثل ما شرحت لنا انه في اسباب انسانيه واجتماعيه كثيره بتجعل المراه انها يعني بتروح مثلا بتاخذ شقه معينه او بيت تسكن هي وخواتها او هي اولادها او هي امها، يعني كل واحده هي وظروفها الخاصه، ولكن كيف يمكن للمجتمع ان يتفهم هذه الاسباب ويتعامل معها بدون احكام مسبقه؟
طبعا الجانب التوعوي الأصل يعني كقنوات أو إعلام أو غيره المفروض له دور كبير جدا، أيضا حتى على مستوى السوشيال ميديا بشكل كامل.
نعم.
لابد أن يعني كثقافة المجتمع بشكل كامل كما يعملون المشاهير أو غيره، المفروض هذا الجانب لابد أن يكون فيه نوع من التوعية بحال النساء اللواتي يفقدن عائلهن ويحاولن أن يبقين ويحاولن الاستقرار في مكان ما، وهم يقولون بعمل من أجل إعادة الأسرة التي تتكون لديها وتكون من ضمنها، وهو كادر إما نسائي أو كادر لازال أطفال وهي قائمة بأعمال بإعادتهم. المفروض يكون في توعية، لأنه من الصعب أن يعي الشعب أو أن يعي المجتمع بشكل كامل إن لم يجد هناك توعية حتى على مستوى الخطباء الجوامع والمتدقين دينيا والقانونيين وغيرهم. المفروض هذا الجانب يكون فيه توعية، لن تستطيع بلمح البصر أو تستطيع بمجرد يكون رأي منفرد أن تعدل في عادات وتقاليد مجتمع بشكل كامل. صحيح. إن لم يكن هناك توعية أساسية ومهمة، وأيضا لابد حتى من طريقة إرشادية لمسألة القوانين، وأيضا بدل الجمود القائم في مسألة قانون المؤجر والمستأجر كونه تم وضعه في فترة من فترات سيطرة الملاك والإقطاعيين دون المراعاة للجانب الأضعف وهو المستأجر، وضع هذا القانون في تلك الفترة وعلى أنه ستنفذ لائحة تنظم ذلك القانون. حتى هذه اللحظة لم تصدر أي لائحة لهذا القانون، وأيضا أتى فيها بإجراءات حتى تعسفية أو مسألة العقوبة، يعاقب كل مؤجر، طبعا هذا في نص المادة 101-102 يعاقب كل مؤجر كان مؤجر خالف أحكام المادة 24 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50,000 ريال. وأيضا المادة 102 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال كل مؤجر قام بعمل يقصد به مضايقة المستأجر والضغط عليه لإخلاء العين خلال مدة الإيجار أو زيادة الإيجار المحددة بالعقد. هنا طريقة تطبيق هذه النصوص طريقة أحياناً نجد فيها غرابة، من ناحية أحياناً قد ينفذ إذا كان الجانب الضعيف المؤجر تنفذ بطريقة غير الطريقة التي أعدت له لأنه لعدم وجود اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتأتي بطريقة أخرى ينفذ على المستأجر بطريقة تعسفية وهضم حقه وتحصل هنالك لعدم وجود اللائحة التي تنظم تلك الإجراءات. هذا من جهة. ومن جهة أخرى المؤجر يحاول أن يبحث عن الشخص الذي يؤجره من أجل ضمان حقه دون أن يدخل معه بإشكاليات، ويبحثون الآن في الوقت الحالي عن ضمانات حتى على مستوى الرجال بغض النظر عن النساء وعن حالة النساء. كما أن المرأة لابد أن نعين أنه عدم وجود الاستقرار يعني التفكير في التفكير المطلق أنه لا يوجد للمرأة استقرار من ناحية القيمية لدفع الإجرة. لماذا؟ حتى لو كان لديها قد تجد أنه أن موضعها وضع وقتي تحصل لها أمور أخرى لا تستطيع أن تفي بأعمالها حتى تقوم بتجديد إيش عليها من إلزامات إيجارية. فلن تكون المرأة بمستوى الرجل نظرا لحالتها وما عليها من أعباء تربية الأطفال وما إلى ذلك وأشياء أخرى ترتب عليها عائق من أن تستمر بعملها الوظيفي كما يستمر الرجل بعمله الوظيفي.
يعني وخاصة أنه يقول أن المرأة عندها أعمال داخل البيت وخارج البيت، كيف ممكن بيتخوفوا من موضوع الإيجار، بيقولوا يعني هي مش قادرة أن تسدد، وقصص كثيرة جدا يعني مش قصة واحدة ولا ثنتين، كثيرة جدا بيتخوفوا بشكل كبير أنه يأجروا للنساء أي مكان مثل ما ذكرت أسباب متعددة. طيب هل هنالك إحصائيات أو دراسات تبين نسبة النساء اللواتي يعانون من رفض المؤجرين أو التحديات القانونية في تأمين السكن؟
طبعا أعتقد أنه في الوقت الراهن نظرا لما تمر به البلاد وأيضا كثرة الإشكاليات في قضايا المؤجر والمستأجر لدى المحاكم بشكل كبير حتى نوصل الحل، لدينا قضايا وأنا لدي قضايا في هذا الجانب كثيرة، ولا زالت وفقا للتعديلات الجديدة التي أصدرت في العام 2021 لا زالت لدى المحكمة العليا منذ أكثر من سنتين لم يصدر فيها لا سلبا ولا إيجابا من ناحية الأحكام القضائية في حول قضايا المؤجر والمستأجر. وبالتالي تجد أن هناك عائق سنتين الأصل تنظر قضايا المؤجر والمستأجر بطريقة إجراءات مستعجلة يعني إجراءات مستعجلة وناجزة، لا أن تنظر بطريقة الرتابة أن يستمر يعني الأجرة بعضهم عاملين الأجرة والمؤجر هذا كقوت كأكل خاص به بنى ذات تلك المنشأة من أجل كقوتها من للزمان، فأتى أنه سنتين أو ثلاث سنوات لا زالت تلك القضية منظورة لدى المحكمة العليا لم يوصل فيها لا سلبا ولا إيجابا، فهذا عامل من العوامل حتى أنه يكونوا حصيفين وحريصين كل الحرص بغض النظر عن المرأة وعن الرجل. وبالتالي أن يأتي شخصا ما يقول بأن الإحصائية ستكون للنساء كذا أو للرجال كذا، لا، نحن الآن في وضع استثنائي لا فرق ليس هناك تفريق في هذا الجانب كون القضايا تزايدت بسبب الأوضاع الاقتصادية والوضع الذي يتمر به البلاد، فقدرة المسائل لدى المحاكم نجد مسائل متعددة وأشياء غريبة. أنا طبعا منذ فترة أو حوالي شهرين حصل معنا قضية إخلاء ذهبوا من أجل التنقيب، فقامت الشرطة النسائية مع الكادر الذي نزل ايضا من اجل تنقيب ذلك الحكم لم يكن وصلوا الى المنزل من اجل الاخلاء وفقا لتنفيذ ذلك الحكم الا انهم اغلقوا الابواب عليهم في تلك اللحظه حاولوا اخلاء طبعا رغم انهم لم يدفعوا الاجره لمده سنتين يعني والاصل النص القانوني بيقول 3 أشهر ان لم يدفع الاجره خلال 3 أشهر يتم الاخلاء، هذا تجد أحيانا ثلاث سنوات لم يدفع الأجرة نظر الأوضاع بالأخير يريد حقه يريد سكنه يريد أن يسكن أحد أقارب أو يسكن أولاده إذا أرد تزويجهم أو ما إلى ذلك، يعني يحتاج ذلك العين وسنتين دون أن تدفع الأجرة يعني وبالتالي وصلوا إلى هناك يعني حاولوا بكل الطرقات أغلقوا الباب لم يفتحوا لهم الباب، استخدموا كل الطرق التي تحميهم من أجل إخراجهم من داخل المنزل إلا أنهم أبوا أن يفتحوا ذلك المنزل، فاستخدمت الإجراءات بواسطة أجهزة ومن تلك الطرق من أجل فك الأبواب وبالآخر دخلوا بصعوبة جدا للغاية فتم إخراجهم، حاولوا من كانوا موجودين بالحارة بأنهم سيقوموا بنقلهم إلى منزل آخر ويتكفلوا ضمن منزل ويأخذوا بعرشهم إلى مكان آخر إلا أنهم رافضين أن يبارقوا تلك الحارة نظر لأعتقد المدة الزمنية التي كانوا يعيشون فيها وفي تلك اللحظة خرجوا فقاموا بإخراج بواسطة الشرطة النسائية وما إلى ذلك وأيضا الأطفال وغيرهم وأيضا منهم من كبار نوعا ما، وكونهم كانوا يقولون بأن الأب لم يكن داخل المنزل. وأثناء ذهاب الشرطة وبعد التبييض إذ بحريق داخل المنزل.
أيوة.
قالوا التفتوا ما الذي يحصل؟ قالوا أبوهم أبيهم لا زال داخل المنزل رغم أنه ما كان بيش أول كان ينكرون وجوده.
طلع أنه موجود بس ما بيظهر. أيوة.
لم يظهر. فقامنا بإحراق الموكيت المجلس وما يعني لهذا من باب الغضب لئلا يؤخذ للمؤجر. فأحرقوا بعد الشرطة حاولوا فتح الباب حاولت الإطفاء كل استخدموا كل الطرق اللي هم دخلوا من الشبابيك وأطفوا بوايتات وهذا. فأثناء إتعابي إلى المستشفى وبعد بعد عدة ساعات هي توفى.
حول يعني
تدخلت الزكاة وتدخلوا الآخرين ومنهم من تبعوا. هذا كان الأفضل أن يحاولوا أن يتبعوا له قبل مماته. ولكنهم تبعوا بعد أن توفي وحاولوا إيجاد شكل لأبنائه بعد أن مات وقضى أجله لأنه لعدم وجود الجانب التوعوي والإنساني مسبقا لقبل وقوع أي حادث من تلك الحوادث.
لا حول ولا
قوة إلا بالله. طبعا منهم أخذ لنظر المؤجر وتم استدعاء للشرطة وتم التحقيق معه ورغم أنه ليس له يعني بس كجانب إجرائي كون هناك نفس بشرية قد توفر.
طيب تفضل.
طبعا بالأخير رغم أنه بالأخير يريد منزل المستحيل أن يكون يعني أن يتفق له المجال لأكثر من سنوات دون أن تتبع الأجرة ودون أن يستفيد منه. وبالتالي فكان استخدم إجراء حقل إلى القانوني بالتقاضي حتى أصدرت أحكام نهائية وضعتها وتم تنفيذها إلا أنه حصل أيضا نظر للوضع الاقتصادي والحالة التي تمر بها البلاد حصلت تلك الأمور وتساعد الآخرين والمجتمع من حوله لكن بعد أن توفي المستأجر. وهذا شيء يؤلم وأشياء كثيرة البعض يعني بدأ يتخوف حتى على مستوى الرجال غير النساء. فبالتالي نحن الآن نحتاج إلى عمل توعوي وفي نفس الوقت نحتاج إلى إصدار القوانين التي تحفظ حق المؤجر والمستأجر في ذات الوقت وإيجاد إجراءات كفيلة بذلك ناجية وليست إجراءات مملة تأخذ مدى طويل جدا أيهما يعني كمنطقيا هل يعقل أن يأتي مؤجر وهو يرى ما يدور في المحاكم وما يدور في الإجراءات أن يقوم بتأجير شقة أو منزل دون أن يبحث عن هذا المستأجر كيف سيتم التعامل أو كيف سيتم تسديد تلك المبالغ يعني لابد أن يكون حريص نظرا لما يحصل من أحداث بجواره وبجيرانه.
طيب أستاذ محفوظ يعني إحنا ممكن نقول إنه المشاكل وخاصة بين المؤجر والمستأجر مشاكل كبيرة جدا وليست فقط مع النساء يعني بشكل عام هنالك كثير من العائلات وهنالك كثير من الرجال بيكون فيه معهم مشاكل كثيرة جدا فيما بعد يعني موضوع التخوف من المرأة أو إن المرأة هي اللي بتوقع العقد وهذه التفاصيل أمورها ممكن تكون مثلها مثل كثير من القضايا اللي بالمحاكم إلى هذه اللحظة. طيب كيف يمكن تحسين قوانين الإسكان بحيث تكون أكثر شمولاً وإنصافاً للنساء؟
إذا وجد القانون وجدت الآلية ووجد أيضاً لائحة تنفيذية لذلك القانون وحماية حق المؤجر وحق المستأجر فلن يكون هنالك أي ابتزاز أو أي طرق تحصل فيها إهدار للحق الآخر.
نعم.
إشكاليتنا هو بعدم مواكبة يعني حداثة وسرعة التطور التكنولوجي والتطور الحداثي والعقاري في البلدان وفي العالم بشكل كامل. لازلنا نفكر بالنظرية البعيدة التي كانت النظرية التقليدية التي كانت قديما. العالم أصبحت الآن بيتعامل بالعامل إنجاز يعني كيف إنجاز الإجراءات من أجل حفاظ حقوق الآخرين. لكننا إذا وجدنا مؤجر ومستأجر سنجد أنه سيتقاضى في المحاكم فترة طويلة. يعني تأخذ مدى طويل وفيها نفقات والنفقات تحتاج يعني والمحاكم تحتاج إلى نفقات تحتاج إلى أموال طائلة قد أحيانا إذا أجروا لمدة زمنية قد ينفق أكثر من مما قام الإسلامي من المستأجر وأيضا هو بنفس الطريقة. في إشكال لعدم وجود هنا لك الحماية القانونية لجميع الأطراف المؤجر والمستأجر وإيجاد لائحة وإخراج اللائحة التنفيذية لذلك هنا المسألة ستكون يعني ستخفف وتشيل العائق أو النظرة التي كلنا يبحث عن مبتغاه لأن النظرة للمرأة أو نظرة للراجل هنا بالأخير بغض النظر ستكون امرأة أو يكون راجل، بالأخير كل سيقف أمام القانون موقف السواء، سواء كان ذكر أو أنثى، فلن يكون لك أي تخوف طالما أن القانون هو الفيصل للجميع.
صحيح.
لكن إذا حصل قصور في القانون فهناك ستحصل هناك أشياء لا بد أن ينتبه كل على ما له من حقوق لدى الغير. هذه قاعدة أساسية كل يحافظ على حقها.
جميل. أوكي أستاذ محفوظ، بنروح لفاصل قصير ونرجع نعود مرة أخرى. إذا مستمعين الكرام بنروح لفاصل ونرجع نواصل. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محفوظ. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذ محفوظ. ما هي التحديات الاقتصادية اللي بتواجه النساء عند السعي لتأمين سكن مستقل وكيف يمكن التغلب عليها؟
هنالك عوائق تواجه المرأة، من ضمنها العوائق اللي الحقوق المرأة كما قلنا سابقا، من ناحية حق المرأة في النفقة من عائلها الأساسي حتى وإن استقلت بذاتها، قد تكون هناك امرأة لديها أطفال وقدرت الأقدار بأن تفترق من زوجها وتزوجها بامرأة أخرى، إلا أنها لا ترغب بالزواج مرة أخرى فتريد العيش مع أطفالها. فكان الواجب والأصلح هو على الزوج أن يقوم بإعداد سكن مستقلة ويقوم بأداء أو تقوم بالنفقة عنهم، وعليها أن تحدد السكن الذي تراه مناسبا وتستأجر وتقوم برعاية أطفالها. فهذا كان واجب على من؟ واجب على العائل أو الزوج،
على الزوج يعني حتى وأنت تطلقت هي بتعيل أولادها
لأن ليست راقبة بالزواج وتريد أن تأذى ضرر. في الإشكالة أن لديه أنه غير راقب للحياة مع بعض، وأضف إلى ذلك أو تزوج بإمرأة أخرى فبدأ يتجاهلها دون أن يعي مشاعرها أو أحاسيسها، فاضطرت أنها تعيش منفردة وتعيش من أجل أطفالها. فبالتالي الأصل أنها تأخذ حقوقا متكاملة، كونه هو بالأصل طالما كان لديه القدرة ولديه القدرة أن يفتح منزل آخر فالأولى أن يحافظ على المنزل السابق.
نعم.
فالأصل أنه هذا تجهيز. إضافة إلى ذلك هناك عوائق أخرى، كون عدم طبعا المرأة قد تكون يكون لديها وظيفة ولكن الوظيفة تكون بعامل مؤقت ليست بالعامل المستدام كما يدور الآن في المنظمات وغيره وما إلى ذلك لفترات وجيزة، وكلنا يتخوف بعد انتهاء ذلك بعد انتهاء العقد أو ما إلى ذلك من أين ستقوم بتسليم الأجرة الخاصة بالمنزل أو بالشقة التي ستسكنها. فهذه تعتبر من ضمن العوائق المؤثرة على المرأة، إضافة إلى أن المرأة بطبيعة كطبيعة أساسية في المجتمع الناس الآخرين ينظرون أن أي شخص يطالب بحقه من امرأة بأنه يستخدم إجراء غير قانوني وغير مألوف، كون هذه امرأة لا يجوز أن تتحدث أو تتحدث بطلب حقك أو تقدم أو تقاضيها في المحاكم، كون ذلك عيبا وشيء معيب، رغم أن الحق يبقى ثابتا سواء كان على رجل أو على امرأة، يبقى كدين يبقى كحق ترفع ويتقاضى وفقا للقانون، لا نفرق بين امرأة أو رجل وفقا للقانون ومبادئ التقاضي. هذا لازم يكون فيه يعني وعيا من جميع الأطراف ومن عامة المجتمع، حتى أنه لأنه كلنا يبعد نفسه من الشبهة لأن لا يحصل على نقد ويحصل لك تعيبون عند الإشاعة والحديث عن الآخرين بالذات في مسائل قد يخطئ يعني ينكروها من هذا، تبدأ هنالك الإشاعات تنتشر بشكل كثير ويبدأ حتى على مستوى قاربه وغيره بأنه سيء ورغم أنه طالب بحقه شيء من هذا القبيل، تنعكس عليه سلبا وتنعكس حتى على مستوى أقربائي وأصدقائي.
جميل. طيب كيف تؤثر الضغوطات الاجتماعية على قرارات المؤجرين في قبول أو رفض تأجير العقارات للنساء؟ كيف تؤثر؟
طبعا أنا لا أعتقد أن كل المؤجرين ينظرون بنظرة المرأة أنها لا يجوز تأجيرها ومن هذا لا
أكيد.
لكنهم أرى أنه غالبية من ينظرون بأن المرأة إن كانت لا زالت في سن مبكر أو لم تحل الأطفال ولا يوجد لديها أسرة من أسرة أمها أو خالتها أو من أقرباء من السن اللي قد ينتبه أو أطفال بجوارها يرون انفرادها شيء يعني لا يقبلونه أن تكون المرأة مستأجرة بمنزل وهي لازالت في سن مبكر.
أكيد بس إحنا بنتكلم فقط
يعني أتكلم إنه من هذا الجانب يعني ترى إنه الكثير نرى إن الكثير من المجتمع لا يقبل بذلك بينما الغالبية من المجتمع إن كانت امرأة ولديها أطفال ولديها أم ولديها خالة أو لديها أي امرأة أخرى بجوارها كذا فالمجتمع يقبل بذلك إلا أن مسألة الحفاظ على الحق بدفع تلك الأجرة
يتخوفون نعم يتخوفون
منها بالإضافة إلى ذلك والبعض الآخر يرى من المنظور التقليدي الشبهة وما إلى ذلك فهذا منظور نجده قليلا وليس بالغالب منظور الشبهة والتقليدي الشبهة التقليدية هذا منظور ليس غالبا وإنما هو منظور قاصر نوعا ما بينما المنظور الأساسي هو المنظور الآخر اللي كيف سيتم تسليم الأجرة.
طيب أستاذ محفوظ هل هنالك مبادرات أو برامج حكومية يمكن أن تساعد النساء في الحصول على مساكن بسهولة أكبر؟
طبعا إحنا لو وجدنا وضعنا القائم في البلد يواجه عدة يعني صعوبات ومعوقات في مسألة الترتيبات للقوانين والترتيبات أيضا لمسألة العقارات والسكن وما إلى ذلك لا يوجد لدينا بنوك بالمعنى الصحيح بنك ينشئ مدينة كاملة متكاملة يستطيع حتى أن يتم بيعها أو توزيعها أو تبيعها بالتقسيط أو بيعها بالطرق اللي بنوكنا لا تتعدى مسألة المصرف أو الصرافة فقط لا غير حتى أحيانا من المبلغ لا يستطيعون أن يقوموا بتقديم أي خدمات تتلائم مع البنك ولكنها خدمات مصرفية ولن يستطيع أي شخص أن يحصل حتى على مبلغ المال إذا كان مودع لدى البنك نظرا للوضع الذي تمر به البلاد وبالتالي أن نرى أن هناك حلول سيتم أو كلام أو نأتي برأي من الصعب أو المحال تنفيذه في مرحلة لازمنا في أولويات لابد أولا بمشيئة الله تعالى أن تخرج البلد من حالة التي هي فيها وأيضا وجود الاستقرار الاقتصادي ووجود الوضع المعيشي يتلائم نوعا ما مع المجتمع هنا سنجد هنالك الحلول وسيكون هنالك في بوادر أما أن يأتي شخصا ما منفردا بذاته من أجل إيجاد حلول بحسب يعني ما يرى في نظرية سليم فصعب جدا أن يكون ذلك بإنفراده إن لم يكن هنالك توافق في المجتمع بشكل كامل للخروج من الكمينة أو من العمق هذا اللي احنا عايشين فيه.
طيب أستاذ محفوظ كيف يمكن للمؤسسات المجتمعية وسائل الإعلام أن تلعب دورا في توعية المؤجرين والمجتمع حول حق المرأة في السكن؟
نعم هنا الدور بيكون دور كبير كدور إنساني الدور الإنساني هو من يلعب ويغلب على الطابع القانوني لأن الدور الإنساني كإنسانية كمجتمع كإعلاميين كقنوات فضائية وإذاعات وغيرها هي من ستؤثر وستخفف العبء على المرأة لأنه إذا وجد هذا سيخفف العبء على المرأة وستصبح المرأة هنالك من سيجد لديه القدرة سيقوم بمساعدة المرأة وعدم وضعها في موقف قد يؤثر عليها وعلى من تعيله وبالتالي أنا أرى أنه الجانب الإنساني بالوقت الراهن والتوعوي هو الأهم وهو الأفضل وهو الأمثل للحفاظ على حق المرأة في أن تمتلك سكن وأن تعيش بأمان وباستقرار وأن تأمن في على نفسها ومالها وأولادها دون أي تعدي أو اعتداء من أي طرف كان.
نعم يعني موضوع التوعية مهم جدا وخاصة أنه في أبعاد كبيرة ما حد قادر يوصل لها إلا بالتوعية كل ما كانت التوعية صحيحة وموسعة كل ما كان هذه المشاكل بتقل تدريجيا يوما بعد آخر
نعم بالفعل إذا كانت التوعية موجودة وبالذات أصبحنا الآن في عالم يعتبر كقرية واحدة من ناحية التواصل تستطيع أن تعرف ما بيدور في كل منطقة في ذات اللحظة وفي ذات الزمان وأيضا من السهولة بمكان أن تصل التوعية بأسرع من أن يشرع أو يقنن قوانين في الوقت الراهن لا تستطيع تنفيذها نظر للوضع المعيشي والاقتصادي الذي تمر به البلاد ف فبالتالي أرى أن الجانب الإنساني والتوعوي هو الأولى في مرحلتنا القادمة، في مرحلتنا القادمة وأيضا وفي المرحلة التي نمر بها الآن
إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام بنروح لفاصل ونكمل معاكم ما تبقى من حلقة اليوم بعد هذا الفاصل القصير. عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام ومع ضيف حلقتنا لهذا اليوم المحامي محفوظ. أستاذ محفوظ، سؤال أخير قبل ما نختم معك بالسؤال اللي بعده، هل هنالك مبادرات أو برامج حكومية يمكن أن تساعد النساء في الحصول على سكن بسهولة أو لا؟
نحن في الوقت الراهن نرى أنه لا يوجد أي مبادرات مجتمعية أو أي إجراءات حكومية من أجل إيجاد سكن سواء للمرأة أو لغيرها أو للموظفين أو غيرهم. لازمنا في صراع على مستوى الحصول على قطعة أرض أو ما إلى ذلك، لم نصل إلى مرحلة التشييد أو البنيان.
نعم.
عندنا إشكالية بهذا الجانب، كله بيكون بعوامل داخلة للمجتمع وحصلت إجبارا على هذا المجتمع، الإشكاليات القائمة وأيضا لما يحصل على هذا المجتمع من اعتداءات وأيضا من تدخلات وغيرها. فإن فلا يوجد استقرار اقتصادي أو استقرار سياسي حتى يتم التفكير بإنشاء أي مشاريع خاصة بالمرأة وخاصة بالمجتمع على فترات طويلة في الأمد، كوننا لا نجد في الوقت الراهن سوى الأمور الوقتية، إجراءات احترازية وقتية يستطيعون العمل على إثرها. وبالتالي فنحن نحتاج إلى أن يكون لدى المجتمع بشكل كامل وأيضا للمثقفين والإعلاميين والمرشدين وغيرهم ومن لهم دور في هذا المجتمع أن يسعوا بكل طرق سواء كانت فيها المرأة أو غيرها لأي آثار تحصل سلبا وتؤثر على فئة من فئات المجتمع، أن يحاولوا أن يظهروا ذلك للمجتمع بأن ذلك لا يجوز وأن على المجتمع أن يتكاتف من أجل إخراج أي فئة كانت إلى بر الأمان وإلى الاستقرار الذاتي.
نعم.
لا أن نوجد أو نشرع قوانين أو نوجد أو نوجه توجيهات دون أن يكون لها أي تأثير على مستوى الواقع. فبالتالي نحن الآن أمام واقع لابد هذا الواقع أن نتعامل معه وفقا لما هو قائم عليه. أضف إلى ذلك بالمقابل لابد أن نسعى إلى تعديل القوانين الجامدة التي تؤثر على تلك الفئات وتعديلها بما يتواكب مع احتياجات والتقدم التكنولوجي والحداثة في العالم بشكل عام، حتى لا نتأثر ونكون متأخرين عن العالم أو عن الآخرين، والحداثة والتطور مفروضة على كل البلدان وعلى كل المجتمعات، فلن يأتي أي بلد ما أن يظل متخلفا أو متأخرا عن البلدان الأخرى. فضروري من استخدام كما نستخدم الآن الهاتف ونستخدم الوسائل الأخرى ونستخدم المواصلات ونستخدم الطائران وغيره، فضروري أننا نواكب أن نحن نواكب كل تلك التغيرات وفقا لتغيرات المجتمع. وبالتالي لابد أيضا أن ننظر إلى ما هو العائق أمامنا، والقوانين الجامدة لابد من تعديلها وبما يتواكب وفقا لذلك الحال وذلك التغير.
جميل جدا أستاذ محفوظ، ختاما حابين أنك توجه لنا توصيات ختامية لهذه الحلقة.
طبعا نحن نحب أن نؤكد لجميع المهتمين بقضايا المرأة وأيضا بالمهتمين بقضايا الفئات الضعيفة والمتضررين أيا كانت نوعيتها، علينا أن نراعي هذا الجانب وأن نكون محتسبين ونكون على حد الثقة في أنفسنا وأيضا بشريعتنا الإسلامية التي كرمت المرأة وأيضا أكرمت كل الفئات دون أي تأثير ولا فرق بين عربيين أو أعجميين إلا بالتقوى. وبالتالي نعم وبالتالي لا بد أن نعي جميعا أن المجتمع هو مجتمع واحد، لا بد أن يكون على لحمة واحدة وجسد واحد من أجل الحفاظ على هويتهم وعقيدتهم وأيضا للتآلف فيما بينهم دون حتى وإن حضرت هنالك أي مضايقات أو أي أمور تعود إلى تأخير هذا المجتمع. فلا بد أن نعي بأن ذلك لا يعفينا من واجبنا الديني أمام الفئات أيا كانت نوعيتها بأن نتعامل معها ونتسامح معها وفقا للشريعة الإسلامية الغراء، وكل يعمل مع جاره وأيضا مع أبناء وطنه بما يليق به كإنسان مسلم سلم الآخرين من شره وأذاه، وأيضا قام بالعطاء وأيضا قام بالأخذ بيد الآخرين من أجل إيقافهم وعدم وقوعهم أو تعثرهم. هذا هو الأساس الذي، وكما نطالب بكل الوسائل الأخرى من وسائل السوشيال ميديا الذين هم أصبحوا الآن على مستوى لهم تأثير قوي، عليهم أن يقوموا بواجباتهم كدور إيجابي من أجل إصلاح المجتمع بما يتوافق مع عقيدتنا وشريعتنا ومنهجنا الأساسي.
إذن أستاذ محفوظ، ما شاء الله كفيت ووفيت، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها والنصائح الإيجابية بحكم خبرتك، كنت ضيف جدا رائع، أشكرك وأشكر تواجدك معنا في هذه الحلقة.
شكرا جزيلا،
في أمان الله، شكرا لك. في نهاية المطاف، استقلال المرأة في السكن ليس مجرد خيار شخصي، بل قد يكون ضرورة تفرضها الظروف الصعبة اللي بتواجهها، سواء كانت فقدان الزوج أو مسؤولية إعالة أطفال صغار أو الحاجة للعيش مع خواتها بعيدا عن العائلة الممتدة. ومع ذلك تواجه النساء عقبات كبيرة تتعلق بالنظرة المجتمعية والتمييز من قبل المؤجرين، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في القوانين والعادات التي تحكم هذا المجال. إن حق المرأة في الحصول على سكن مستقل يجب أن ينظر إليه كحق إنساني بحت وليس كمجرد مسألة اجتماعية جدلية. علينا جميعا كأفراد ومؤسسات أن نعمل على إزالة الحواجز التي تعيق تحقيق هذا الحق وضمان بيئة عادلة ومستقلة للنساء اللواتي يحتاجن بشكل كبير إلى السكن الآمن والمستقر. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لسماء استماعكم لإذاعة رمز وحلقة اليوم، شكرا لوجود الضيف معنا، وشكرا لكل المستمعين. إذن الأعزاء جميعا، استودعتكم الله، إلى اللقاء.